السلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. بينا في الدرس الماضي أيها الإخوة كلام العلماء حول أحسن طرق التفسير، فإذا أردنا أن نفسر آية من كتاب الله تعالى ينبغي أن نتتبع هذه الطرق. أول طريقة لتفسير القرآن أن نفسر القرآن بالقرآن، أن نبحث عن تفسير الآية من خلال القرآن. وضربنا أمثلة على هذا، ومن أوضح الأمثلة على مسألة تفسير القرآن من خلال القرآن أن في الفاتحة 5 مجملات، وتفسير الفاتحة من خلال القرآن. تفسير مالك يوم الدين نعرف ماذا يعني بيوم الدين من خلال القرآن. تفسير اهدنا الصراط المستقيم من خلال القرآن. صراط الذين أنعمت عليهم من خلال القرآن. من هم المغضوب عليهم نعرف من خلال القرآن. الضالون نعرف من خلال القرآن. فأحسن طريقة لتفسير القرآن أن نفسر القرآن بالقرآن. قد تأتي آية لا تعرف أنت المعنى منها على عمومه، حتى تأتي آية توضح، أو تأتي آية مطلقة مثلا، فتأتي آية تقيد مثلا في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، كما سيأتي في الآية 3 من سورة المائدة، وسنفصل هناك مسألة تحريم الدم. الدم محرم. طب واحد يقول لا تخلو ذبيحة من دم ولو بعض القطرات في داخل اللحم، فهل نحن نكون قد أكلنا المحرم؟ لأنه في الدم إلا سيبقى شيء، مهما غسلت مهما فعلت إلا سيبقى شيء في داخل العروق من الدم، فهل نكون قد أكلنا الشيء المحرم؟ لا، الدم هنا شوف شيء مطلق، فجاء يقيد الدم بصفة معينة في آية أخرى من خلال القرآن. شوف حرمت عليكم الميتة والدم، هذه آية مطلقة. الآية المقيدة لها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. من أين أتينا؟ من أين فهمنا أن الدم الذي في داخل العروق معفو عنه وليس محرما؟ من قول الله تعالى أو دما مسفوحا، فقيدت الدم بالدم المسفوح. فانظر من خلال القرآن بينا المقصود بقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم. إذن الدم المحرم هو الدم المسفوح، الدم المسفوح. ربما كذلك القرآن يفسر بعضه بعضا من خلال القراءات، وقد بينا في درس العشاء أن هذه القراءات القرآنية من عند رب العالمين. كل القراءات التي هي متواترة هي من كلام الله تعالى، فنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن بألفاظ هي ربما تختلف عن بعضها البعض في الحركات، هكذا نزل كلمة تختلف في الألفاظ هكذا نزل، لكن هذا له أثر في التفسير، هذا له أثر في التفسير. فمثلا العلماء يذكرون في قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن. فهنا قراءة حتى يطهرن، و قرأ بعض العلماء بعض القراء ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهذه قراءة حمزة والكسائي وخلف وشعبة عن عاصم قال قرأوا ولا تقربوهن حتى يطهرن. ثم المقصود حتى يطهرن أي حتى يغتسل. فالآية التي بعدها أو اللفظ الذي بعده يوضح هذا، قال فإذا تطهرن أي اغتسل، لأنه قالوا حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الحيض، هل يجوز للزوج أن يطأ زوجته بمجرد انقطاع الحيض؟ الآية توضح أنه لا يجوز، لأن القراءة قراءة حمزة والكسائي وخلف وشعبة عن عاصم قرأوا ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى يتطهرن، حتى يتطهرن. فلا يجوز للرجل أن يجامع أهله بعد انقطاع الحيض بمجرد انقطاع الحيض، لا بد أن تغتسل المرأة ثم يجوز للزوج أن يجامعها. من أين أخذنا هذا؟ بتفسير آية من القرآن، بتفسير لفظ من القرآن الكريم من خلال الآية، من خلال إيش؟ القراءات القرآنية. وهكذا في أمثلة كثيرة أن القرآن يوضح بعضه بعضا. ثم تأتي الطريقة الأخرى اللي هو تفسير القرآن الكريم من خلال السنة، عندما سيمر بنا بإذن الله في سورة المائدة آيات، نبحث هل هذه الآيات لها تفسير في القرآن؟ لم نجد، نذهب إلى السنة لنبحث عن تفسير هذه الآية. نذهب إلى السنة. القرآن صريح في أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، حتى تبين لهم القرآن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوضح القرآن. وما أنزلنا عليك الكتاب لما؟ إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ولذلك كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. واستدل على ذلك بقول الله تعالى: وأنزلنا، واستدل على ذلك بقول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فكان يقول الإمام الشافعي: كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم هو مما فهمه من القرآن، مما فهمه من القرآن. والقرآن أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واستشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بهذه الآية أن القرآن السنة في الاستشهاد كالقرآن، وأنها مبينة للقرآن الكريم، أنها مبينة وأنها ملزمة كذلك. السنة، توضيح السنة للقرآن، تفسير السنة للقرآن ملزم. استدل على هذا عبد الله بن مسعود بهذه الآية، استدل فقال عبد الله بن مسعود مرة يحدث: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. لعن الله الواشمات التي تشم، والمستوشمات التي تطلب من غيرها، والمتنمصات التي تزيل بعض شعر الحاجب، المتفلجات للحسن التي تفرق بين أسنانها، قال المغيرات لخلق الله. ثم حدث بهذا الحديث عبد الله بن مسعود. بلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت لعبد الله بن مسعود فقالت: يا عبد الله بن مسعود، إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، بلغني عنك أنك لعنت المتنمصات، لعنت المتفلجات للحسن، لعنت الواشمات، هل هذا حصل؟ فقال: نعم، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله، ومن هو في كتاب الله. فقالت أم يعقوب: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قرأت من الفاتحة للناس، ما وجدت لعن الله المتنمصات، ما وجدت أنا، فأين تقول ومن هو في كتاب الله، أين هو؟ فقال عبد الله بن مسعود: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، لو قرأت القرآن ستجدين لعن الله المتنمصات، لعن الله الواشمات، إن كنت قرأتيه ستجديه. أما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال عبد الله بن مسعود: فإنه نهى عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، إذن القرآن يقول: وما نهاكم عنه فانتهوا، فكأن هذا في القرآن. والنبي نهى عن النمص إذن ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله؟ الآن المرأة بدأت تحول المسألة شخصية، لأنه كثير من الناس إذا المشايخ تكلموا حكم عام، الآن بيحولوا المسألة بيحولوها مسائل شخصية مع الشيخ. ولذلك لما جاء رجل لابن أبي ذئب صاحب موطأ بن أبي ذئب وأفتى له أن زوجته طالق، مفتي ابن أبي ذئب أفتى للرجل أن زوجته تطلق، فقال أطلق في فتوى ابن أبي ذئب حلائلي وعند ابن أبي ذئب أهله وحلائله؟ يعني أنا أطلق زوجتي وهو عنده زوجته، كيف هذا؟ طب ما أنت طلقت وهو ما طلق. قال أطلق، قال أتيت ابن أبي ذئب لفتوى أريدها فطلق حتى البت تبت أنامله. أطلق في فتوى ابن أبي ذئب حليلتي وعند ابن أبي ذئب أهله وحلائله؟ فحول المسألة شخصية مع الشيخ، قال إذا أنا آتي أطلق زوجتي وهو عنده زوجته، يعني شو هذا الذنب؟ طيب ما هو ما طلق. فأحيانا بعض الناس تحول المسائل إلى أشياء شخصية. فبعد ما وضح لها قالت يا ابن مسعود فإن أهلك يفعلونه، زوجتك تفعل هذا، فإن أهلك يفعلونه. قال فاذهبي فانظري يا أم يعقوب. فذهبت فنظرت فلم تر حاجتها، لم ترى من حاجتها شيء، وجدت أن زوجة ابن مسعود لا تفعل ذلك، ابن مسعود يربي زوجته يأمرها بالمعروف وينهى عن المنكر، لا تفعل هذا الفعل، فلم تجد من حاجتها شيئا. فقال عبد الله بن مسعود لو كانت كذلك ما جامعتنا، أي ما بقيت معنا، لو كانت كذلك تفعل ما جامعتنا. فإذا أيها الإخوة، السنة لها أثر في تشريع الأحكام كالقرآن الكريم. ويشك أن يأتي أناس في آخر الزمان يقولون بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا به من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ثم قال ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، كما حرم الله. يذكر الإمام البيهقي رحمه الله أثرا لطيفا في دلائل النبوة عن شبيب ابن أبي فضالة المالكي، قال كان عمران بن حسين رضي الله عنه جالسا في المسجد فذكروا عنده الشفاعة، أحاديث الشفاعة، فقال له رجل يا أبا نجيد إنكم لتحدثون بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن، إنكم لتحدثون بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن، تذكروا أحاديث ليس لها أصل في القرآن الكريم. غضب عمران بن حسين وقال لرجل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال عمران فهل وجدت صلاة العشاء أربعا؟ هل وجدت صلاة المغرب ثلاثا؟ هل وجدت الفجر ركعتين، الظهر أربعا، العصر أربعا؟ قال لا. قال فعمن أخذتم هذا الشأن؟ ألستم أخذتموه عنا ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ووجدتم كل أربعين درهما، درهما يعني الزكاة، وفي كل كذا شاه كذا، وفي كل كذا بعيرا كذا، هل وجدتم هذا في القرآن؟ قال لا. يعني الزكاة كم تؤدي من الزكاة، هل موجود في القرآن؟ قال لا. قال عمن أخذتم هذا؟ أخذناه عن النبي نحن وأنتم أخذتموه عنا. قال هل وجدتم في القرآن، وجدتم في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق، أو وجدتم في القرآن فطوفوا سبعا واركعوا ركعتين عند مقام إبراهيم؟ ترى مش موجود في القرآن سبعة أشواط، يعني لو واحد قال أنا بس بدي أحج على القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق يمكن يطوف شوطين، يطوف عشرة أشواط، موجود وليطوفوا، مش موجود سبعة أشواط في القرآن. فالسنة قالت لك سبعة أشواط، فطوفوا سبعا اركعوا ركعتين مقام إبراهيم، مش موجود في القرآن كذلك، أوجدتم هذا في القرآن؟ عمن أخذتموه؟ أخذتموه عنا وأخذناه نحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوجدتم في القرآن لا جلبة ولا جنبة ولا شغارة في الإسلام؟ أخذتم لا جلبة ولا جنبة ولا شيء من البيوع، الجلب والجنب والشغار النوع من نوع الزواج الباطل، شغار في الإسلام، وجدتم هذا في القرآن؟ قال لا. قال عمن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنا ونحن أخذنا عن رسول الله؟ ثم قال عمران أنتم سمعتم الله تعالى يقول في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونحن قد أخذنا عن رسول الله أشياء ليس لكم بها علم، ليس لكم بها علم. فإذا أراد أن يقيم عليه الحجة أن السنة لها أثر في تفسير القرآن الكريم، وربما تأتي بأحكام لم يأتي بها القرآن الكريم. وقال أيوب السختياني: إذا حدثت الرجل بحديث من السنة فقال: دعنا من هذا وهات القرآن. كثير طلع ناس الآن حتى عوامنا بقول لك: أنا جيب ليش أحاديث، جيب لي آية، أنا هات لي آية من القرآن. قال: إذا حدثت الرجل بسنة، إذا قلت له هذا الحديث كذا فقال لك دعنا من هذا وهات القرآن، فاعلم أنه ضال، فاعلم أنه ضال، احكم عليه بالضلال. إذا واحد قال لك: أنا لا تأتي لي بحديث، هات آية من القرآن، بدي آية. إذا قال لك: أريد آية ولا أريد حديثا، اعلم أنه ضال. لما ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما ذهب بن عباس أرسله علي بن أبي طالب لجدال الخوارج، قال له: اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن الكريم، لا تذكر الحجة بينك وبينهم بالقرآن، فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة، خاصم الخوارج، جادلهم بالسنة. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، أنا أعلم بكتاب الله منهم، لأنه نزل في بيوتنا. قال علي رضي الله عنه: صدقت يا ابن عباس، أنت أعلم، صحيح، هو حبر الأمة، ترجمان القرآن، أنت أعلم، صدق، ولكن القرآن حمال وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصة. لأن السنة أيها الإخوة قاضية على كتاب الله تعالى، قاضية على كتاب الله. سعيد بن جبير يوما يحدث بحديث، قال له رجل: في كتاب الله ما يخالف هذا، يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في كتاب الله ما يخالف هذا. فغضب سعيد بن جبير، قال: أحدثك عن رسول الله وتعارضه أنت بكتاب الله؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك. ما في تعارض أصلا بين القرآن والسنة، لكن يقول أنت تعارض، قل حديث يعارض القرآن، لقد كان رسول الله أعلم بكتاب الله منك. ذلك إذا جئنا نفسر القرآن نبحث تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة. كيف نفسر القرآن بالسنة؟ تأتي الآيات الكثيرة: وأقيموا الصلاة، الأحاديث تفسر ذلك، كيف نصلي، هذا أمر مجمل، أقيموا الصلاة، السنة تبين، وأتموا الحج والعمرة لله، هذا أمر مجمل، السنة القولية والسنة الفعلية بيّنت لنا كيف نصلي. فلذلك قالوا: السنة مع القرآن صور، لها صور. أولا السنة المبينة لمجمل القرآن، مثل هذه كيفية الزكاة في الصلاة الحج، سنة مبينة لمجمل القرآن. وثانيا سنة مخصصة لعام القرآن، هناك سنة مخصصة لعام القرآن: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. شوف، ظلم نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق مطلق عام بظلم، أي ظلم، أي ظلم، أي نوع من أنواع الظلم. لكن جاءت السنة خصصت هذا العام اللي هو إيش الظلم المقصود به هنا؟ الشرك. طب الظلم ممكن المعصية، المعصية يحتمل الظلم، لكن القرآن قال لك، السنة قالت لك المقصود بهذه الآية الظلم اللي هو الشرك، فالظلم هنا عامة لكن خصصتها السنة. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الذي تذهبون إليه، ألستم تسمعون: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فلذلك تأتي آيات عامة، السنة تخصصها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم، الولد ابنك الله يوصيك به، له نصيب من الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، صحيح؟ له مثل، هكذا نص القرآن، هذا عام لكن جاء تخصيص. لو كان الولد كافرا هل يرث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ في السنة ورد أن الكافر لا يرث المسلم. لو قتل الولد هل يرث؟ لا يرث القاتل شيء. إذا في القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين، الولد، هذا عام، جاءت السنة تخصص من فسر هذه الآية من خلال السنة كذلك. والنوع الثالث سنة مقيدة لمطلق القرآن، قد يأتي اللفظ مطلقا فتأتي السنة تقيده. دليل واضح على هذا، آية واضح مثال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. شوف، صيام، صدقة، نسك. كم الصيام؟ كم الصدقة؟ كم النسك؟ الذبح يعني. فمن كان مريض منكم مريضا أو بأذى من رأسه، يعني أراد أن يرتكب محظورة من هذه المحظورات. واحد مثلا مريض لا يستطيع أن يلبس ملابس الإحرام، به مرض لا يستطيع أن يلبس ملابس، لابد أن يلبس المخيط، لابد أن يلبس المخيط، ما يستطيع، ولك أنا ما بستطيع أبدا ألبس ملابس إحرام، به مرض، فبدو يلبس، يبقى يلبس ثوبا، لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط. هذا لبس، الآن عليه كفارة، إيش هي؟ ففدية عليه فدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. كعب بن عجرة ثار القمل في رأسه، أراد أن يحلق رأسه، ثار القمل في رأسه، والطريق بين المدينة إلى مكة طويل، أحرم، فثار القمل في رأسه، تأذى أذى شديدا، ماذا سيفعل؟ الآن يحلق رأسه. طب إذا حلق ارتكب محظورا، لا يجوز للمحرم أن يحلق شعره، محرم ما بصير يحلق. طب حلق، الآن فدية من صيام أو صدقة أو نسك. طب كم الصيام؟ كم الصدقة؟ كم النسك؟ شوف السنة توضح هذا. لو واحد قال أنا بدأخذ بالقرآن صيام، طب بدك صوم شهرين، صوم ثلاثة أشهر، صوم ستة أشهر، مش معروف. تأتي للسنة بتفسرها، قال له يا كعب بن عجرة صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو اذبح. ففدية من صيام، الصيام هنا مطلقة، فالسنة قالت صيام ثلاثة أيام، فواحد ما يستطيع أن يلبس ملابس الإحرام بلبس المخيط وبصوم ثلاثة أيام، أو على التخيير مش على الترتيب، أو صدقة، صدقة تطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، تطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع. من أين أخذنا هذا؟ من السنة، لأن السنة فسرت هذه الآية. أو نسك يعني الذبح. فانظروا كيف السنة قيدت مطلق القرآن. وكذلك هناك النوع الرابع، سنة توضح مشكل القرآن الكريم، شيء مشكل حتى أشكل على الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ظن عدي بن حاتم أنه فعلا الآية على ظاهره، الخيط الأبيض أتى بخيط أبيض وخيط أسود وضعه تحت وساده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض يا عدي، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. الآية أنت بتفهم فعلا، لما واحد قبل ما يقرأ التفسير كان يظن أنه خيط أبيض وخيط أسود، خيط على ظاهره، قل والله حط أمامه خيط أبيض وخيط أسود وانتظر، إذا ميزت الخيط الأبيض عن الخيط الأسود خلاص الآن طلع الفجر لا يجوز أن تأكل أو أن تشرب. لا، المقصود الخيط الأبيض بياض النهار، الخيط الأسود سواد الليل. من الذي فسر هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فسنة موضحة لمشكل القرآن الكريم، شيء مشكل السنة توضح. والنوع الخامس، سنة مفسرة لألفاظ القرآن الكريم، سنة مفسرة لألفاظ القرآن الكريم. فمثلا في سورة البقرة قال وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ماذا بدل؟ كيف بدلوا؟ توضح السنة تفسر ألفاظ القرآن الكريم. بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، ماذا قيل لهم؟ قولوا حطة. إيش يعني حطة؟ يعني يا رب حط عنا ذنوبنا وخطايانا، حطة، ادخلوا الباب سجدا وأنتم تسجدون، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني يا رب حط عنا ذنوبنا. شوف ما أجمل هذا الدخول بالاستغفار وبالخضوع والخشوع لله. قال عليه الصلاة والسلام الآن فبدل، كيف بدلوا؟ السنة فسرت في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام فبدلوا ودخلوا يزحفون على أستاههم يزحفون زحفا على أستاههم، وقالوا حبة في شعيرة أي حنطة، قالوا بدل حطة يعني حط عنا ذنوبنا، قالوا حبة في شعيرة، جعلوا يستهزئون حبة في شعيرة، حنطة حبة في شعيرة. فالسنة فسرت إيش، ما هو القول الذي بدلوه وكيف بدلوا. وسادسا، سنة تأتي مؤكدة لحكم القرآن الكريم، لحكم لما ذكر في القرآن الكريم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. شوف هذا في القرآن، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا في القرآن. السنة جاءت تؤكد هذا المعنى في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وظهره، كلما بردت أعيدت كما كانت في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا يؤكد ما في القرآن الكريم، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقودا. جاءت السنة توضح الأوقات وتبين أن الأوقات أوقات محددة لا يجوز أن نجاوزها. إذن سنة مؤكدة لحكم القرآن الكريم. وسابعا، السنة مع القرآن سنة مقررة لأحكام زائدة عن القرآن الكريم. السنة تأتي بأحكام لم ترد في القرآن. في القرآن ورد جلد الزاني، جلد، ما ورد الرجم، ورد إشارة ما ورد صراحة. الرجم في القرآن الكريم ما ورد صراحة، ورد إشارة. ففي القرآن جلد الزاني، وفي السنة رجم الزاني المحصن المتزوج. في القرآن الزاني الذي لم يسبق له الزواج، في السنة الزاني المحصن يرجم. من أين أتينا؟ النبي رجم ماعز ورجم الغامدية، أقام عليه الصلاة والسلام حد الرجم. حرمت في المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره. هل انتهى المحرمات فقط في القرآن؟ وأن تجمعوا بين الأختين، هذا في القرآن. لأن في السنة نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لا يجوز أن يتزوج الرجل المرأة وعمتها، يعني رجل يعدد يزوج زوجتين، فقال أنا بتزوج هذه الزوجة وخالتها، هذه الزوجة وعمتها، ابنة خالتها فيش مشكلة، ابنة عمتها فيش مشكلة، تزوج المرأة وابنة عمتها يعدد زوجتين. لكن لا يجوز أن تتزوج المرأة وعمتها، لا يجوز أن يجمع، أو المرأة وخالتها، لا يجوز أن يتزوج المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ابحث في القرآن الكريم لم تجد هذا الحكم، النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لكن موجود في السنة. فهذا شيء زائد لم يأتي به القرآن الكريم. فهذه سبعة أوجه للقرآن، للسنة المطهرة مع القرآن. فإذا أردنا أن نفسر القرآن لابد أن نفسر بالسنة، بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نفسر بالأحاديث الموضوعة أو الغريبة. من المؤاخذات التي تؤخذ على المفسر، على بعض المفسرين، أنهم يفسرون الآيات بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، مثل الرازي بضاعته في الحديث مزجاة ضعيفة، صاحب الكشاف الزمخشري بذكر أحاديث موضوعة باطلة لا أصل لها، الشيخ الشعراوي من المعاصرين، الشيخ الشعراوي إذا تكلم في اللغة خذ منه تستفيد في اللغة أو في تفسير الآية أو نحو ذلك، لكن إذا تكلم في الحديث فإنه لا يميز بين الحديث الضعيف أو الصحيح. إذا تكلم مع الناس في الحديث ربما يفسر آية بحديث ضعيف، بحديث ضعيف. فالشعراوي، الشيخ الشعراوي رحمه الله، ليس في الحديث من الذين يميزون في تفسير الآيات بين الحديث الضعيف أو الحديث الصحيح أو الحديث الموضوع. مثلا قصة بقرة بني إسرائيل، قصة بقرة بني إسرائيل أصلا هي قصة باطلة، فنأتي نفسر ما ذكر في البقرة، في سورة البقرة، بتلك قصة، أنه والله ابحثوا عن هذه البقرة وجدوها كذا، بحثوا عنها، وقصة الغلام هذه قصة باطلة. ما ورد في القرآن الكريم هو الحق والهدى والنور. بنو إسرائيل جعلوا تلك القصة المختلقة حتى يبرروا تلكؤهم، وأنه بعد مدة وجدوها، وما وجدوها الآن، لا كيف ما وجدوها، كيف ما وجدوها أصلا، هم أصلا الله عز وجل لما ذكر قال اذبحوا بقرة فشددوا فشدد الله عليه. فأن تفسر الآية بما ذكر من القصة تلك الباطلة لا يجوز. فالذين يفسرون القرآن لابد أن يعتنوا بالحديث الصحيح الثابت من الذين اعتنوا بهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله، حافظ ابن كثير وميز قال لك هذا حديث عند آية مثلا من الآيات، يأتي يقول هذا الحديث عند الآية، قال وهذا حديث غريب، هذا حديث منكر. طبعا ما بعرف، حتى بعض الوعاظ ربما يقرأ الآية ويأتي يقول وذكره الحافظ ابن كثير وبعدين قال حديث منكر. ابن كثير بيقول لك يعني هذا الحديث تحكيهوش، أنا ذكرته هنا بس ما تحكي لأنه ذكرت بعد أنه حديث منكر أو حديث غريب أو حديث معضل، يعني هذا الحديث ما تقوله لا تتكلم فيه، أنا صحيح ذكرته عندي هنا بس نبهت أنه هذا حديث منكر، حديث لا أصل له مثلا يذكر في الآية لكن لا تفسر الآية به. فالحافظ ابن كثير جمع بين كونه محدثا وبين كونه مفسرا، فيفسر القرآن من خلال السنة المطهرة ومع الطريقة الثالثة في تفسير القرآن إن شاء الله في الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.